قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
المفروض احنا امبارح خدنا سورة السجدة وسورة الإنسان. طبعا الأبواب المهمة يعني أبواب الاقتران، فسورة السجدة وسورة الإنسان بينهم اقتران. الاقتران ده برضو حاولنا نشوف بعض معالم وكده امبارح، يعني إن شاء الله المفروض برضو يعني بس عشان الوقت المفروض يدرس علاقة سورة السجدة بسورة الملك، بما ان بينهم اقتران حصل في القراءة قبل النوم، يمكن برضو الفريكونسي او معدل التردد بتاع الاقتران ده هو اكتر من معدل التردد بتاع الاقتران بتاع السجدة مع الانسان، يعني محتاج ان ده يدرس مع ده. نحاول نبص كده على معالم سريعة بس عشان اقف وقفة طويلة، ان ده بس كله من باب التهيئة لختمة الوصايا. يعني المفروض ان احنا مش بناخد السورة دلوقتي تدبر السور، يعني عشان بس مسألة واضحة احنا بنحاول نمر عليها كده في المنطقة بتاعة الفهم، على اساس لما نيجي نطلع لها وصايا يبقى فاهمينها كويس. او يعني قلت بدل ما اسيب الاخوة، ان لاحظت طبعا المشاركات بتاع الاخوة والاخوات في الوصايا بتاع الايات الحاجات اللي هم شاركوا بيها قبل كده رحمك الله ما كانتش يعني واخدة يعني بعد المقاصد بتاع السورة نفسها والسورة بتتكلم عن ايه، او فيعني هو من باب بس تيسير الخطوة اللي بعديها. فعندنا سورة الملك، المفروض يعني ان احنا درسناها قبل كده اكتر من مرة، بس هنحاول بس دلوقتي نشوف في العلاقة ما بينها وما بين سورة السجدة. احنا دلوقتي لحد كبير فهمنا العلاقة ما بين سورة السجدة وسورة الانسان، وبقول الكلام ده يعني انا شخصيا بيزيدني يقين ان مش ممكن النبي يكون قال الكلام ده من عنده صلى الله عليه وسلم. يعني بقعد سبحان الله افكر كده، طب مش هيلخبط؟ مش هي لو هو مؤلف الكلام ده مش هيلخبط؟ مش مثلا هيجري يعني بالنظام ده والاحكام ده ازاي؟ يعني ازاي يسيب حاجة هنا ما يبسطهاش ويبسطها في مكان تاني، وازاي ان الكلام بيبقى ماشي في نفس النسق؟ برضو من الحاجات العجيبة اللطيفة جدا في القرآن وبرضو ما يفهموهاش الجماعة المتخلفين اللي بيقعدوا يتكلموا في طريقة القرآن او اسلوبه، يعني بص يا سيدي، انت ممكن النهاردة تروح تسمع شيخ بيخطب خطبة الجمعة، خلاص خطبة الجمعة دي هو بيعمل ايه؟ حافظ مجموعة من النصوص بيقولها قصص وكده، وممكن تكون كمان خطبة موسمية، لدرجة ان انت اول ما يبدأ في الخطبة انت ممكن تكمل لغاية الايه؟ لغاية الاخر. طبعا بتبقى حاجة فيري بورينج، يعني حاجة مملة جدا. طيب في نوعيات من الناس ممكن يتكلم في نفس الموضوع 20 مرة وما تزهقش، وكل مرة تسمعه تحس انه كأنه بيتكلم بشكل جديد خالص، رغم ان هو من ناحية المضمون ككل ما قالش حاجة جديدة، ممكن يكون اضاف اضافة او اضافتين بس وكده، بس هو بيتكلم بطريقة ما بيحبش يكرر حتى طريقة نفس الكلام اللي بيقوله. يعني انا اقول مثلا عن نفسي، انا شخصيا بيبقى اثقل شيء على نفسي ان اقول حاجة قلتها قبل كده، فبناء عليه بقعد اعصر ذهني واتفنن في ان انا ما اقولهاش بنفس الشكل، لا بنفس الالفاظ ولا بنفس الاسلوب ولا بنفس المداخل. طيب بس انا عايز اخدم فكره واحده، فبناء عليه لابد ان اختار الاسلوب والالفاظ والمداخل اللي هي لا تزال خادمه للايه؟ للفكره. ولذلك اصلا اغلب الحاجات مثلا في المشروع، الناس اللي هي يمكن يفرق القدام عن الجداد ايه؟ ان القدام سمعوا الحاجات دي باكتر من طريقه واكتر من صوره، او حتى الاخت او الاخ اللي بيسمع كتير في المواد بتاع المشروع، الفرق ايه؟ الفرق ان ده عمل له اثراء كبير جدا في النهايه عنده عند بالنسبه للمحتوى. انا جبتها من شكل بشري عشان بس ايه ده، وده دي صفة المخلوق. عشان اوصل لك بقى الصفة الهائلة العظيمة جدا في الخطاب القرآني اللي اسمها التصريف، اسمها الايه؟ تصريف. وصرفنا فيه من الوعيد، التصريف. القرآن بقى جاري على التصريف، يعني دي حاجة واضحة جدا في القرآن، ان انت المتخلف اللي ما بيفهمش هيشوفه ايه؟ تكرار. وهو في الحقيقة تصريف، ان انت احنا مثلا نشوف في سورة السجدة كان في حديث عن خلق الانسان، صح؟ وفي سورة الانسان في حديث عن خلق الانسان، بس الحديثين مختلفين جدا، في نقاط اتفاق واضحة جدا ما بينهم، بس سبحان الله كل واحد منهم كأنك بتقراها ايه لاول مرة، كلام جديد خالص ما يزهقكش، ما تحسش بالتكرار اللي هو التكرار ده. دي حاجة كده يعني اسلوبية تحديدا، يعني في علم البلاغة هي الاسلوبات، طريقة التصريف دي حاجة مبهرة جدا في القرآن الكريم. ولذلك كان الناس بتتكلم احيانا فيما يسمى بقلب الأدلة، ان الواحد يستدل عليك بحاجة فانت تيجي قلب عليه الدليل اللي هو بيستدل بيه اصلا على بطلان كلامك، انت تستدل بيه على بطلان كلامه هو اصلا. فمسألة مثلا اذا مسألة انكار الحتة ان المعاني بتتكرر والكلام ده كله، ده ابهار اصلا، ابهار ان انت نفس المعنى انت عايز توصله وعايز تأكد عليه. لان في، خلي بالكم يا جماعة، التصريف ده يختلف عن التثنية، يختلف عن التثنية، ماشي؟ لان في حاجة تانية اسمها ان القرآن مثاني، صح؟ وقلنا تثنى فيه المعاني، يعني يحصل لها ايه؟ تدعم فيه المعاني، المعنى يتدعم مش بيتكرر، التكرار اللي مجرد التكرار اصلا ده اطناب اصلا. طيب ايه الفرق بقى بين التثنية والتصريف اللي انا بتكلم فيه دلوقتي؟ التثنية هو ان المعنى هو ذات المعنى بيدعم كل مرة عادي، التثنية اتحاد المعنى، المعنى نعم استاذ بعد العصر ان شاء الله، ان المعنى بيدعم كل مرة، يعني هو نفس المعنى بيدعم في سورة الاعراف، بيدعم في اتحاد في المعنى المدعم. طيب انما التصريف وسيلة من وسائل التثنية، ان انت التثنية دي بتتم ازاي؟ بتتم بطرق كتيرة منها تصريف. فالتصريف ده ذاته هو، ما يلخبطوش في بعض، التثنية وصف لان الفكرة بتفضل ايه؟ بتدعم تدعم تدعم. انما التصريف وصف الاداة التثنية، احنا هنثني ازاي؟ هنثني بالتنويع بقى والتثنين بقى، تمام؟ فننا نوعنا. فالتصريف وصف للاداة او الاسلوب، وصف الاسلوب اصلا، انما التثنيه وصل المعنى ذاته. فعشان الناس ما تلخبطش فيه بس، المهم يعني فالقران اصلا تميز جدا بمساله التصريف دي. ففي باب زي ما بقول قلب الادله، هو ممكن تلاقي واحد متخلف يقعد يتكلم ان القران فيه تكرار. طب ما الكلام ده اتكرر قبل كده؟ لا ما اتكررش، ده هو بيتم ايه؟ تثنيته وتصريفه. لدرجة فعلا انت لما تقرا انت وكأنك بتقرا الكلام الاول. وسيلة من وسائل التثنية. طيب انا قلت الكلام ده ليه؟ عشان اقول ان انت بتشوف صورة مكملة صورة، بننتظر ان الصورة دي يحصل لي في الصورة اللي بعدها موضوع تاني او وعد تاني اصلا مش موجود في الصورة، بس بتلاقي الصورة بتجيب الموضوع كله. يعني لو عندي 10 افكار بتجيب ال10 افكار. ليه بقى؟ هي انا كلمت عنها قبل كده كتير جدا.
عشان لو واحد ما خدش الا صورة واحدة.
صح، احسنت، بالظبط. علشان كل رسالة، كل صورة قرآنية هي رسالة واحدة، ملهاش دعوة بالتانية. ممكن واحد عايش على صورة، زي الراجل اللي خد الزلزال وروح، يعني هو عايش على صورة أصلا. فكل رسالة قرآنية هي إيه؟ هي صورة لوحدها، هي كل صورة قرآنية رسالة لوحدها أصلا. الرسالة دي هي المفروض إنها بتوصل الأفكار الرئيسية اللي إحنا نريدها أصلا. ولذلك أنا في رأيي، بس هي محتاجة استقراء، استقراء تام يعني، بس برضو الاستقراء ده مش صعب يجي بعد كده. أنا في رأيي إن كل صور القرآن بتناقش القضايا الكبرى، ما في سورة من سور القرآن إلا والقضايا الكبرى حاضرة فيها بشكل واضح. الرب معبود سبحانه وبحمده، الرسالة والحديث عنها، المرسل، اركان الايمان الست يعني بص فيش سوره قرانيه ما فيهاش اشاره للكلام ده اطلاقا. وده اصلا اللي هي تساؤلات الحياه الكبرى دي او المعاني الكبيره دي اصلا هي تقريبا اكتر المعاني التي يعني تم تسميتها في القران الكريم. وبناء عليه تقريبا انت يعني لا تكاد تقريبا هتجد اصلا يعني سوره ما فيهاش اشاره للمرسل وللرسول وللرساله. فيش تقريبا سوره ما فيهاش مع بعض بقى بسط في مناطق تانية وكده. طبعا محتاجة استقراء تام عشان خاطر بس هو كافتراض كده حتى الآن لا أجد له ما إيه ما يخالفه يعني. خلاص. طيب حتى لما حبوا مثلا يتكلموا في الفاتحة ويقول لك إزاي الفاتحة بتجمع الدين كله ما معنوش يعني ما بقاش عندهم مشكلة إن هم يطلعوا الكلام ده أصلا. بس يعني الفكرة أحيانا في تصور المعاني الكبرى بقى إيه هي المعاني الكبرى أصلا يعني إيه الحقائق الكبرى اللي المفروض مثلا تبقى موجودة هنا أو مش موجودة هنا. الكلام ده. طيب في حاجة تانية برضو يعني دلوقتي احنا قلنا الشيخ كامل قال علشان خاطر ان كل سورة المفروض دي رسالة مستقلة فهو خد يعني ممكن يعيش عليه. ايه تاني؟ التثنية نفسها اصلا يعني التثنية نفسها مقصود من مقصود هو مثاني توصف كتير بانه مثاني اصلا ودي حاجة عظيمة جدا في القرآن. وقلنا كنا بنشبه الامر يعني من باب بس تقريبه اسلوبيا ماشي هو واحد عايز يرسم لوحة اللوحة دي تمثل شجرة في حديقة فهو بيرسم الشجرة وبيرسم الجزء بتاعه وبيرسم الفروع وبيرسم الأوراق وبيرسم الثمار والكلام ده كله ماشي. الناس اللي بترسم بيقول لك انت صعب جدا في نفس التابو ترسم رسمة واحدة ان يعني انت كل تابوه يعني بتبقى مركز قوي انك يعني زي ما انت مثلا بتتكلم في حته وتيجي المنطقه اللي بعديها تعبت بقى يعني زي ما كانوا مفسرين بيقولوا مثلا بعض المفسرين ايه ان هو ما قدرش يكمل على نفس النفس اخر التفسير ان انت بعد وقت طبعا اكيد نفسك مش زي النفس البدايه فلو بدا برسم مثلا المره دي بدا برسم الفروع ارسمها حلو جدا بس لما يجي بقى عند الجزء بيبقى طاقته ايه استهلكت الا انه يرسمه في ايه مش في نفس السيم سيشن ياخد يعني جلسه تانية يرسم فيها حاجه ايه تانية وده بيبقى كتير مش مناسب يعني مش مناسب للموضوع انه يرسم في جلسه تانية فبناء عليه يقول لك يعمل ايه يعمل رسمه كامله بس ركز على بعد معين يعمل رسمه كامله وبعد كذا بعد معين فهي بتتحط الصوره على الصوره على اساس في النهايه تطلع الصوره ايه كامله بناء على بناء عشان يطلع في النهاية كده. طيب مع بقى إضافة بعد تاني لطيف جدا إن في نسخ يعني قصار مفصل ده نسخة مفصل نسخة من الصورة نهائية وإيه في القرآن نسخة من الصورة نهائية كل نسخة مناسبة لإيه لفئة يعني أو طائفة
يعني ده ملخص
يعني في صورة نسخة من الصورة دي اللي هي بتاع قصار المفصل حط قصار مفصل كلهم على بعضهم وطلعوا صورة. يعني ده عام الصورة دي جامد يعني كل سوق بص يعني احنا عندنا 114 صورة يعني 114 صورة. ماشي؟ ال 114 صورة دول انت يدعموا بعض جدا بتوع قصار المفصل، حطهم على بعض يعمل لك ايه؟ يعمل لك صورة جميلة جدا، يعني كل الأبعاد فيها ايه؟ واضحة جدا، تمام؟ رغم ان كل بس ما هو ده الفرق بين التصريح والتلميح أو التلويح. التصريح دي انت شايفها التلميح دي مش كل الناس بتشوفها فما حدش مثلا في سورة القارعة هشوف الرسول والمرسل والمرسل مش هشوفها اصلا ممكن في ناس ما هتشوفش اصلا القصة دي خالص في سورة الزلزلة ما هتشوفهاش مثلا في سورة اقرأ هشوفها في اقرأ بس مش هشوفه مثلا يوم الاخر في اقرأ هشوف يوم الاخر في اقرأ فين فهي الحاجات اللي فيها تلميح مش تبقى واضحة رغم ان كل المفروض ان كل سورة هي سورة كاملة بس الصور دي بقى لما تحطها على بعضها تديك الصوره ايه؟ يعني النهائيه بقى تمام؟ بس دي كده نسخه اسمها قصار المفصل. في نسخه ثانيه برضو من نفس الصوره دي بيعملها مين؟ نسخه اكبر بقى فيها احنا كنا بنعملين الثمره قد كده دلوقتي عاملين الثمره ايه؟ كبيره بقى يعني كنا احنا عاملين صوره سي مثلا وليكن حجمها نفترض ان حجمها متر في متر عاملين دلوقتي سوره حجمها ايه 4 متر في 4 متر. ليه كبرت؟ تفاصيل كترت، تفاصيل كترت. هو اصلا الايمان بناؤه كده، ايمان اجمالي او ايمان مجمل بقى كايمان المفصل من الايه، تفصيل، تفاصيل كترت. انت بس كفايه انك عرفت ان في ملائكه ومخلوقات طاهره وتحبهم وتتعاون معاهم، والاصول الكبرى جت. بعدين بقى بتعرف ان في جبرائيل وفي ميكائيل وفي اسرافيل وفي حمله عرش وبيعملوا كذا. لا شك ان التفاصيل ايه هتكبر، بتبص على الموضوع بشكل اكبر. يجي بعد كده ده في بقيه المفصل، يجي بعد كده تشوف بقى في الايه، في القران كله، بقيه القران للسوره ايه، لو قعدت تحت، لو حطيت 50 60 عنوان اللي هي مكونات السوره، انا بتكلم عن مستوى المعرفي بس، ماشي، 50 60 عنوان في اللي هي مكونات السوره دي، لو انت خدتهم كده وحطيتهم، وهتلاقي فعلا ثلاث مستويات من المعلومات، مستوى موجود في قصار المفصل، مستوى موجود في بقيه المفصل، مستوى موجود في الايه، في القران، ومستوى موجود اصلا في الفاتحه، تمام. فانت بتحط ايه كل واحده من دول، انت في مستوى معلومات، وده اللي قلنا عليه اصلا في البناء اللي اصلا القران هو دوائر اصلا، تمام. وده مهم جدا، ومش عايز اقول بقى ان ده اصلا متمشي مع البناء المعرفي للانسان، يعني هو اصلا بناء المعرفي للانسان كده، يعني معرفه كده، لازم تدي ملخصه. حتى الغرب انتبه للقصه دي جدا، نبقى منتبهين ليها جدا دلوقتي في التعليم، ان انت لازم اي حاجه مش عارف تعملها ابستراكت انت مش هتعرف تعلمها. بل اصلا حته ان هو بيجي في الاخر ويجي عامل الملخص اللي هو بيلم بيه، ولا يعمل خريطه ذهنيه مش عارف يعمل ايه، ما هي دي بالظبط، بيعمل دايره صغيره بقى كده، بيبسط وكمل بعد كده في حته تانية. وحتى دي من الطرق المهمه في المذاكره برضو، ان انت ابتداء لازم تعمل حاجه اسمها النظره الاجماليه، يعني تبص على الموضوع كده اجمالا، تحدد عندك 4 5 فصول اساس، الكتاب ده بيتكلم عن ايه كده نظره عامه. بعدين تخش على مستوى رقم 2 اللي هو بقى الابواب دي، تشوف الفصول، الفصول دي بيتكلم عن ايه وبيناقش ايه وبيقول فيها ايه ومش عارف ايه والكلام ده. مفيش حاجه اسمها واحد يقرا كتاب كده يخش من الاول يقرا ويفضل هو لسه عمال مستني هيحصل ايه في الاخر، ده مش فيلم عربي ولا بتاع ولا مسلسل ولا ارطغرل، لا، ده انت لازم تبقى عارف الايه. الكلام ده ما ينفعش اصلا في التعليم ولا في المذاكره، وكتير منكم اصلا ما بيستفدش اصلا من القراءه والتعليم بسبب كده اصلا. انت لازم تبص على الكتاب تعمل له كده جنرال لوك كده، تبص عليه كله كده، عارف ده بيتكلم عن ايه وفصوله ايه، وبيتكلم ويتكلم في الجزء الاول عن كذا والثاني عن كذا، وتترسم له خريطه في دماغك. بعد كده تيجي واخد خريطه ثانيه ادق، طب الفصول دي بقى، الفصل ده هيبقى كذا كذا، تحط 4 5 خرائط دول جنب بعض. اصل ده مفيد جدا حتى بقى لما تيجي تمتحن، يعني انتوا اغلبكم بتبقى المعلومات في ذهنكم بس مش عارف تجيبها منين اصلا، لان انت اساسا مفيش حاجه مرسومه في دماغك اصلا، طب اجيبها منين؟ مش عارف تجيبها منين اصلا، رغم ان المعلومه حاضره والمعلومه سهله اصلا.
طب بدأوا يعملوا كده في كتب التعليم،
كل التعليم كده، كل التعليم كده اصلا، هو المفروض التعليم كده اصلا، المفروض التعليم كده اصلا، المفروض الدنيا كده. انا حتى لما قلت مثلا، كنت لسه بتكلم مع الدكتور عبد الله امبارح، كنت بقول له في، يعني هنقول ايه، في تلقي باسيف وفي تلقي اكتيف، يعني في تلقي سلبي وتلقي ايجابي. خلاص، التلقي السلبي ده اللي هو انك تمسك كتاب وتيجي مذاكره، ماشي، او بتسمع محاضرتي دلوقتي، ماشي، وبتسمع بس للسماء، ده اسمه تلقي سلبي. طيب التلقي الايجابي ايه؟ ان انت هتعمل تحوير على، يعني هتشتغل على اللي انت تلقيته. ايه بقى وسيله شغلك عليه؟ ان انت هتخدم اللي انت تلقيته ده، يعني انت ماسك ورقه وقلم وعمال بتعمل ايه؟ بتسجل كل اللي انا قلته مثلا، او على سبيل المثال انت بتسمع المحاضره وبتحاول تاخد فكره هي بتتكلم عن ايه، وتيجي واخدها بعد كده وتيجي مفرغها كلمه كلمه، وبعدين تقعد عامل ايه بقى، تشتغل عليها. في طرق كتير للشغل على المعلومه، على المحتوى اللي انت خدته. انا في رايي ان من افضلها السؤال والجواب، تقول انا هحول الكلام ده لسؤال وجواب، احوله كله للكويتشنز، فتيجي تمسك المنهج تعمله كله اسئله واجوبه، اسئله، هتعمل شويه اسئله اختيارات، شويه اسئله اكمل، شويه اسئله صح وغلط، تيجي معامل المنهج كده. انت اصلا وانت بتعمل السؤال، بتصوغ السؤال، انت بتمكن المعلومه اللي حاصله عندك اصلا، وبعد ما بتخلص الكلام ده بتعمل نموذج اجابه، ان هو النموذج ده حد يستفيد، مش ممكن، يعني مش ممكن اطلاقا. انا كنت بذاكر كده، وكنت بذاكر مره واحده بس، بذاكرش تاني، ده في سورس صاحبه كفاك، يعني لو صاحب المصدر ماله حلو ولامم الموضوع وشغالها ليه حلو، انت بتعمل ايه؟ خلاص بتريح دماغك. في بقى جهد اضافي لو السورس مش مرضي. يعني كان في مواد مثلا عندنا في الكلية انا مش عاجبني الكتاب بتاع الاسم اللي احنا بناخده، او مثلا المذكرات اللي الزملاء مثلا بيذاكروا منها بياخدوها في الدروس وكده، فكنت اعمل السورس بتاعنا، فده كنت ممكن اقلل من المجهود اللي هبذله في الايه في في الشغل البعدي، ان انا ممكن اكتفي في الشغل البعدي بحاجه واحده بس. ف لان انا اللي عملت المصدر بتاعنا، ان انا بقى عشان مثلا اوصل للسورس ده ببصيت مثلا على السورس لقيته مثلا في نقاط مختزله، في حاجات في كتاب الاسم شكلها واضح، في حاجات مثلا في كتاب تاني موجود عندنا في المكتبه، في حاجات مثلا في كتاب بتاع اليوزمل مثلا مختلفه، فبعمل السورس بتاعنا واكتبه بايدي، ده السورس بتاعي انا اللي مرتب افكاره وعامل كل حاجاته بايدي. بس ده في خطوره يعني، وفي خطوره كبيره لو انت مش من عادتك كده، وخصوصا في الامتحانات يعني، لان انت اصلا ما ترتبش الترتيب الشائع عند اهل الاختصاص. انت ممكن ترتب او ان انت تقعد تبسط في منطقه اصلا مش محتاجه البسط الكبير ده، او تختزل في منطقه اصلا ما ينفعش تختزل اصلا. فده متعب. ده ما يعملوش الا حد ايه يعني، انا ما كنتش بعمله في اولى وثانيه وثالثه خالص، مش يعني لسه مش عارف الدنيا فين، بس بعد كده بقيت بعمله، ان انا خلاص حسيت ان انا ايه، انا يعني ممكن بقيت فاهم دماغتهم بيكتبوا ازاي وعايزين ايه بالظبط، يعني الاصول نوعا ما بقت موجوده يعني بتاع دراسه الطب وكده. حتى في العلم الشرعي كده كان يعني، انا مثلا قعدت فتره مش عارف اقرا في الكتاب اللي هو بتاع مش عارف ايه ده، فتقعد فتره بتعمل مصدرك. بعد ما تعمل مصدرك لو تفتكروا حتى في مره كده كان الشيخ اسحاق اشار للقصه دي كده في مره في درس من الدروس، وقال ان انت تعمل متن والمتن بتاعك تحط عليه زيادات، عشان كده انت مش هتايه تختار متن ممكن يكون الاوثق او الافضل وتقعد تشتغل عليه. ده مصدرك الخاص. ليه؟ احنا ابتلينا بالتقليد لا تكاد تجد شيء جديد، انما اصلا ايه المميز في اللي بيعمل حاجه جديده؟ انه فاتحها من 10 سنين وهي في دماغه. فبما انه فاتحها من 10 سنين وهي في دماغه، فكل ما بتعين ليه حاجه يكتبها. ايه اللي بيميز معلش واحد كاتب في الباب ده مثلا يعني، ما تشوف كتاب زي علو الهمه بتاع الشيخ المقدم، لما تبص على كل الناس اللي سبقوه هتلاقيهم لما يكتبوا في علو الهمه بيكتبوا اخرهم 10 15 صفحه. ليه؟ بيروح يدور في كتب الايه؟ كتب الرقائق وكتب التزكيه، شوف ابن القيم بيقول ايه على علو الهمه، شوف ابن الجوزي بيقول ايه، ما يعرفش يلف الا هنا. بس ده راجل فتح ايه؟ الموضوع وسابه. وبعدين بقى وهو بيقرا مثلا في دواوين الشعر الجاهلي، يقول مثلا يلاقي ابن القيس بيقول بيتين حلوين قوي ينفعوا في علو الهمه، يجي راشقهم في الكتاب. مال بيقرا مثلا في السيره ولها موقف مبهر جدا هو ده يجي راشقه في الكتاب. الفرق انه عمل حاجه ايه؟ مختلفه، يعني واحد نجح انه يلفته في التراث دي فرقت معاه. وانا مش هكذب عليكم، ده اللي بيميز الكتب عندنا، ان واحد يبص على الكتاب انا مش مراجع تفسير بس، او انت مش مراجعك الحاجه دي، انا الموضوع فاتحه من 10 سنين. وانا مش ممكن ابدا، مش ممكن انزل كتاب انا فاتحه من شهرين، مش ممكن اطلاقا. لو هموت ما نزلش موضوع انا فاتحه من شهرين اطلاقا. لازم الموضوع ده يكون مفتوح لي 10 سنين على الاقل. ليه؟ انا بقرا بقى في حاجه هنا، بقرا في السنه، اي الحديث ده حلو قوي خده حطه هنا، ده كويس حطه هنا، ده هنا حطه هنا. في النهايه بقى عندك محتوى مختلف عن كل اللي موجود اصلا، محتوى متميز. انت واحد وكانك مسكت قعدت تلف يمين وشمال وهنا وهنا، وكل واحد لازم يكون ليه قضيته اللي بيعمل فيها كده، يعني لازم يكون ليك موضوعك اللي شغلك قوي، اللي يعني محور اهتمام كبير ليك، والموضوع ده انت حاطط له مصدر كده ماشي، والمصدر ده بتعمل فيه ايه؟ اما الكل ما بتكتشف حاجه بتقرا ايه مثلا كتير جدا. يعني انا اصلا اغلب الحاجات اللي في الكتب من القرايه والسماع، يعني بسمع مثلا قران دلوقتي او بقرا وردي، يهديك الله لدليل ما حدش هدي اليه قبلك خالص، انت ما حدش جاب محدش خد باله اصلا ان الايه دي تنفع يستدل بيها على الايه؟ على المساله دي خالص، مش في دماغ ولا حد جاب سيرتها خالص، والدلاله فيها ايه؟ ظاهره قاهره باهره، يعني مش غريبه اصلا خالص. مهم يعني، فكل واحد لازم ليه مشروعه العلم، يعني موضوعه كده اللي هو يكون اصلا هو حاطه ما بين عينيه، موضوع الامه محتاجاه، محدش يعني اهتم بيه اهتمام كبير، هو يهتم بيه ويخليه محور اهتمامه. كل ما مثلا ما ايه هو ده ممكن يبقى الابقاله، يعني مثلا في علماء لا يعرف حد منهم الا بكتاب واحد بس، والكتاب ده يعني هو عمده في الباب، والكتاب ده ليه مثلا 1000 سنه، ال1000 سنه دي ايه؟ هو في ميزان حسناته. لان في ناس ممكن تبقى شغلانته انه مش مصنف، بس كان الموضوع ده محور اهتمامه، هو لامس وجع عنده، فهو اهتم بالقضيه دي قوي اهتمام كبير جدا، وتوفر له ما لم يتوفر لغيره، وبدا يشتغل فيها كويس جدا. ممكن ياخد الكلام ده في الاخر يديه لحد بيكتب، مش لازم هو يكتب اصلا. ولذلك في كتب تبص لها مثلا من كتب السلف تلاقيها مش كتب اصلا، كل اللي عامله صاحبها انه عامل ايه، مجمع شويه حاجات كده وحاططهم في بعضهم وعاملهم كتاب. تلاقي الكتاب فعلا بيبدا بكده، اخبرنا فلان عن فلان ومش عارف ايه، وبعدين شويه ابيات شعر، وبعدين شويه مش عارف ايه، وبعدين ايات وتفسيره، وبعدين هو كانت حاجه شغلاه قوي ومحورته. مخصوصا ان الاوائل رحمه الله عليهم ورضوان الله عليهم هم اصلا كانوا بيصنفوا دنوفو ابتداء، محدش ما بيقلدش حد قبله، فكان الموضوع ده شغله جدا وبيحط له ايه حاجات، وجا في الاخر بقى بيقول لك خدهم اهو، بيقول للامه يلا واحد ياخدهم يعمل ايه، يولف ما بينهم، اصل ده مش تاليف ده جمع، واحد ياخدهم بقى يالف بقى ما بينهم بقى، يعمل مؤلف من الحاجات دي. انما انا كده جهدي وقف عند ان انا ايه جمع، انا ما عنديش اسلوب، انا مش بتاع كتابه، بس انا نجحت ان انا ايه اجمع لك في الحته. ولذلك كان حد مثلا لما يقعد يتكلم على مطعم في المشروع يقول لك عاملين لي مساله فهم القران عاملين لي فيها كتاب ومكبرين الدنيا، دي محمده اصل ان انت هات العدد ده من الصفحات في الايه في المساله دي اللي انت اخرك هتلاقي فيها نص صفحه، ما هي دي مش مذمه يعني، ان انت مساله تعبت فيها سنين وعمال تجمع فيها عشان خاطر توصلها تفضل باقيه للامه. ولذلك انا بقول احنا محتاجين ان كل واحد ليه مشروع، برضه كل واحد ليه مشروع كده، مساله ما في محور اهتمامنا يكون حاططها بين عينيه بشكل واضح وراكنها، بس مش عايزين نعيش الجو بتاع الجماعه اللي هم بيتذببوا قبل ان يتحصرموا دول، اللي هو بس انا مشغول شويه، بس انا بصنف كتاب، اصل بعمل ايه عشان بصنف كتاب. سيبكم من حوارات الحمضنه دي، خليك على اقل التقديرات ان عندك فكره، الفكره دي ايه، انت نفسك عندك معلومات فيها اكتر مني واكتر من اي حد تاني، زي ما انت في تخصصك عندك معلومات اكتر مني، صح؟ انت عندك في القراءه وبتاع التغريد ومش عارف الحساب، صحيح عندك معلومات اكتر مني، ايه المشكله فيها ان يكون عندك مساله فعلا في اللي احنا بنشتغل فيه عندك اكتر مني؟ ما تعمل مشروع لحياتك اسمه عبد الله بن عمر، عادي عبد الله بن عمر زي مثلا عبد الله بن عباس كده احنا اشتغلنا عليه، ما تعمل مشروع انت تخصص في عبد الله بن عمر، امسكه وهات يمين وهات شمال ولف له في كل حته، شخصيه انت بتحبها اعمله مشروع. انا ممكن الاقي عنه فين تاني كذا، تدور في النت لقيت كتب نازل المكتبات، محدش يا جماعه عرف كتاب عن عبد الله بن عمر وجمع عنه، ده ممكن يكون مشروعك. واحد تاني لا انا شايف ان انا هشتغل في الحته اللي انا عايز الصوره دي مشروع، انا الصوره دي بقى هشوف اللي يخصها يمين وشمال وفوق وتحت وكل، لا سيما اصلا ان انا قلت لكم قبل كده ان تراث المسلمين المخطوط يمثل 80% من تراثهم ككل، هو مش مكتشف يعني، الكتب العلماء كتبوها اللي احنا عندنا منها 20% بس، اللي اتطبع منها 20% بس على احسن التقديرات، ده في احصاءات اقل من كده. ال 20% دول المشهور منهم المشهور عند الناس 2% بس، ف 18% مش معروف اللي عند ايه اهل الاختصاص. تفسير مثلا المهدوي، مين يسمع تفسير المهدوي؟ طبعا من كام سنه كده وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في قطر طبعته، تفسير كويس جدا، بس ما حدش ايه حد يعرف عن تفسير المهدوي، انتوا نفسكم ما تعرفوش تفسير المهدوي، وانتوا مثلا المفروض مهتمين يعني خلاص. فايه يعني انا نفسي مثلا من كام سنه كده ما كنتش اعرف عن تفسير المهدوي، اسمع ان في تفسير يعني، عارف ان المهدوي ليه تفسير وانا يعني بدور عليه، بس ما كانش مطبوع، يا دوب قطر عملوا مشروع انهم ايه يجيبوا مخطوطاته كلها ويطبعوه فطبعوه كتير يعني. انا بقول التراث، فانت ممكن يبقى انت عندك مشروع، المشروع ده يبقى للامه، هتجد بقى من مصادره بما انه محور اهتمامك، فهتلاقي نفسك انت عندك ايه تقدر تجمع فيه. ويا ريت يا ريت ما يكونش النفسيه بتاعت الجماعه اللي هو انا عايز مشروع يفرقع، والله يعني والله 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 الحاجات دي لا تبقى اصلا، لا تبقى، لا حاجه بتمس وجع عندك، حاجه بتمس وجع عندك، الكتابات اللي هي بتمس وجع عندك دي او المشاريع اللي بتمس وجع عندك هي الحاجات اللي بتبقى ايه تبقى باقيه، او يعني يكون محور اهتمام ليك بصرف النظر، بقى يكون محور اهتمام ليك يعني. انما التصنيف اللي هو من باب مثلا عندك نقطه الناس بتتخانق معاك فيها عايز ايه ترد عليهم ولا مش عارف ايه. اللي وانا بحضر سورة الناس كان ايه، طبعا توفر لي ان انا اقرأ خاتمة التفاسير، يعني كل مفسر، يعني كنا دايما بنقرأ المقدمات بس، بقى في مفسرين بينهي تفسيره خلاص، خلصنا السلام عليكم وعليكم السلام. في ناس بقى بيجي طبعا سورة الناس اخر سورة، فبيجي بعد ما بيخلص بيعمل ايه، يقعد بقى يشكر ربنا ويقول شوية حاجات كده بقى ايه ممكن عن تفسيره او كلام من ده، منهم اللي بيقل وبيكثر وكل واحد بيقول يعني. فمن الناس اللي وقفت معاهم شوية، او اللي كان كاتب يعني ايه اللي عندهم طولوا في الخاتمة شوية، كان البقاعي رحمة الله عليه في نظم الدرر. المهم يعني انا من الحاجات استفدتها جدا من البقاعي ايه، هو طبعا البقاعي دايما في المقدمة في الخاتمة في اي حاجة بيحكي الخناقات اللي دارت بينه وبين الناس الايه المعاصرين اللي يعني. ويمكن هو اصلا كمان في اخر نظم الدرر اتكلم عن الخناقات دي بشكل كبير، يعني وان انا مش عارف رحت لمين ومين ايدني ومش عارف ايه، وهم قعدوا ودوا وجابوا ومش عارف وبيهدى عليهم ومش عارف ايه ولعوا بجاز والحوارات اللي هي من ايه من هذا رحمة الله عليه. طريقته، عشان طريقته كانت مش نمطية، مش الطريقة المعتادة عليها يعني. تلميذ ابن حجر، تلميذ ابن حجر تاسع الهجر. فالمهم ايه، فبيحكي الخناقات. الحاجات اللي استوقفتني ان هو لما قعد يحكي مصنفاته، تمام، طبعا احنا المشهور عندنا انتوا عمالين يعني دي رابع مره تزنوا مع بعض، من الحاجات استوقفتني وهو بيحكي مصنفاته، ان طبعا احنا الاشهر بالنسبه لنا في مصنفاته ايه، نظم الدرر والمصاعد النظر، تمام. تخيل بقى ليه مصنفات كثيره جدا في الحديث وفي الاصول وفي المصطلح وعجوب كثيره جدا، وليه مصنفات كثيره جدا في القران بس كلها ردود افعال، يعني رد على فلان مش عارف ايه والرد على فلان في معارك، ولم يبق له الا الكتابين اللي ما ايه اللي ما التفتش لحد ونفض للناس كلها ومشي في منهجه ايه ايا كان التمام. الكتب التانية اصلا ايه يعني الحمد لله ازر من الواحد ليه اهتمام يعني بالكتب وكده، لا تكاد تسمع عليها ذكر اصلا، كتب مش يعني رغم ان عناوينها حلوة يعني تحس ان الموضوع مهم جدا يكتب فيه، بس كل الحاجات اللي كانت من قبيل الخناقات دي او من باب مثلا ردود الافعال دي مش ايه مش باقية اصلا خالص. الا بقى طبعا الناس اللي ممكن تكون انتصبت لانها ترد على ناس من باب النصح للأمة، لأن هذا لا يخلو المرء فيه من حظ نفس، ولا يخلو المرء فيه من مبالغة، ولا يخلو. أنا من الحاجات اللي يعني الحمد لله كنت بحاول أمسك نفسي عنها كتير إن أكتب رد على حاجة، يعني على قد ما أقدر أمسك نفسي حتى لو في مسألة فقهية أنا مجمع يعني لو تذكرون حتى في مرة مسألة التعليم بدون ستر ومش ستر والكلام ده، كان بعض الإخوة قال لي دكتور نكتب مش عارف إيه، وبعدين بعض الإخوة بدأ يتسرب لنفوسهم وكأننا طب أنت دليلك إيه بقى؟ أنت يعني مش راضي تتكلم ليه؟ فجيت في مرة في تدريب قعدت أقول إيه؟ الأدلة أنا مجمعها عندي. أنا مجمع الأدلة، لا ده كان قبل كده، قلت ده أدلتي بالتفصيل كلها. الأدلة عندي وأنا مجمعها عندي، يعني أنا 1 2 3 4، بس أنا مفيش داعي بقى إن أنا أقعد أعمل مصنف بقى. أنا حتى قلتها عشان إيه؟ يعني على رسليكم، أنا عشان ما حدش يتخيل إن مثلا المسألة الواحد بنى فيها مثلا رأي من إيه؟ من هوا يعني. المهم يعني فالكتب كان أغلبها ردود أفعال. إيه اللي دخلني في القصة دي؟ تأكيد بس على فكرة إن أنت لو اخترت حاجة تكون مشروعك بلاش يبقى ردة إيه؟ فعل. بس ناس عمالين ينكروا عليا ان انا مش عارف بعمل ايه، وان انا مش عارف بعمل ايه كده في لما بقرا، بعمل ايه كده في طريقه القراءه بتاعتي، ولا بعمل ايه في الاقراء، فانا عايز ارد عليهم واخرس السنتهم من الحوارات دي. الكلام ده ما بيبقاش إيه، ان الرد بيبقى دفاع عن نفسك، بخلاف ان واحد بيرد بيذب عن الحق. ولذلك الردود اللي بقيت هي اللي من الطراز ده. الشيخ حسين تيميه لما انتصر لردود، يمكن اصلا كتير من كلامه كان ردود اصلا، بس هو كان رافع لواء الايه؟ انه يذب عن الحق، ملوش دعوه بابن تيميه ده خالص، ابن تيميه ده يعني مركون على الرف، هو عايز يعمل ايه؟ عايز يذب عن الحق. وخصوصا صراحه بقى دي معارك جانبيه، يعني الواحد مثلا قعد كان التفت مثلا لرد الشيخ فلان على مش عارف ايه، والشيخ فلان لما شاف كتاب الفروض بن فهم قال مش عارف ايه، والشيخ قال لما شاف كتاب ايه؟ ما ما هتخلص، هتقعد ماسك حتة واحدة وإيه وعمال تروح فيها يمين وشمال وفي الآخر ما تقضيش مصلحة. أنا كنت بقول إن أنت المفروض يبقى ليك مشروع، المشروع ده أنت حطه في ذهنك، حتى أحيانا المشروع ده ممكن مش لازم تكتب فيه، تجمع فيه كتب وتسلمها لحد، تقول لابنك يا ابني مش عارف الكتاب ده يمكن ربنا يكرمك تعرف تكتب ولا حاجة ولا مش لازم تكتب فيه، تتخصص حتى معلومات حاضرة حتى في ذهنك انت عارف، يعني ثغرة انت اقف على ثغرة وسدها، يعني مش هت ايه مش هتخسر حاجة. طيب ده كان سبب الكلام فيه التلقي السلبي والتلقي الايجابي، ان انت زي ما قلت لك النوع التلقي الايجابي ده او المذاكرة الايجابية لصح التعبير، انت عندك طريقتين، اما انك تخدم النص او تخدم المحتوى المضمون اللي عايز تقوله قبل او بعد، قبل ان انت تعمل مصدر مختلف، ودي مش مرحلة ايه يعني، انا بقول مثلا على الاقل بالنسبة لنا في المشروع انتم كفيتموها، ان انت مثلا يعني اصلا هو فكرة ان انت تجمع الكلام ده في حد ذاته اصلا ده ارهاق كبير جدا، وبعد اصلا ما تجمعه انك تسبكه وتعمله ده قصة كبيرة، فانت كفيت الليلة دي، يبقى باقي لك ان انت عشان تستفيد من المحتوى ده استفادة كبيرة اللي هو العمل على ما بعد الايه ما بعد النص، بقى ايه اللي بعد النص تشتغل عليه بقى، انت خدت مثلا الكتاب ده ويمكن اللي كنت بحاول معاكم فيه بس راحت لمن تنادي، اللي هو انت قريت فصل مثلا، قريت فصل هو في رحله البحث، الفصل ده بعد ما تقراه اشتغل عليه، مش لازم تحفظه اقراه، بس اقراه كده اعرف الافكار ومش عارف ايه بيقول ايه والقصه دي كلها، وامسكه اشتغل عليه، اعمل ايه اسئله، اعمل انواع اسئله، اعمل سؤال صح وغلط، سؤال اكمل، سؤال مش عارف ايه، اعمل انواع اسئله كتير، بعدين اعمل له مخطط، امسك ايدك بايدك كده وارسم، قول الفصل ده بيتكلم مثلا على سبيل المثال عن قارئ القرآن، اتكلم عن المعنى اللغوي، اتكلم عن المعنى الشرعي، اتكلم عن كذا، المعنى الشرعي بيتكلم عن كذا كذا، وهات ورقه وارسم وامسح وامسح وارسم، الكلام ده مش تنساه اصلا، وانت تشتغل مره واحده بس خلصنا على كده. ولذلك يعني انا كنت بذاكر ساعه واكسر سايز 15 ساعه، يعني ده اصلا هو اللي بي ايه، انما انتوا بتحرطوا في المحروت وبتهروا في الهري وكلام ملوش اي لازمه في اي لازمه، وبتقعدوا في الاخر ايه يقول لك نسيت وما نسيتش، ايه الفكره بقى؟ الفكره ان الكلام انت عملته ده انت بعد ما خلصته انت عملت له طريقه دخلته جوه ذهنك، فلما بتيجي انت بعد ما بتخلص يعني بعد وقت عايز تراجع بتعمل ايه؟ بص على الليله دي بس كده خلاص بقى. انا كل فصل كتبته مرسوم جوه ذهني قبل ما اكتبه، فلذلك انا لما باجي اراجع الفصل ده مثلا لو حاضر بعمل ايه؟ انا ببص على العناوين بس، والتفاصيل عندي اول ما بشوف الكلمه دي بتنور الحته اللي بعديها، يعني مثلا لما ببقى اتكلمت في موضوع وفي تفريغ احنا فرغوه مثلا، فانا عايز افتكر انا قلت ايه قبل ما اشرح المره اللي بعدها، فبعمل ايه؟ ببص على ايه؟ بلقط كلمات، وكل كلمه منهم من الكلمه الاساسي بيعمل ايه؟ بينور عندي ايه؟ حاجه اصلا، خلاص ده نور 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 نور، بعد خمس دقايق الموضوع كله ايه جاب نور في ذهنك، لان انت اللي اسسته، يعني انت اللي اسست المحتوى المعرفي ده اصلا، فبناء عليه هيبقى حاضر في ذهنك كده. المهم يعني الله المستعان، فممكن تعمل مخططات ليه، تعمل له خرائط ذهنيه، تعمل له خدمات زي ما قلنا كده، هو زي ما هو ده بقى اللي هو ايه التلقي الايجابي، ان انت تلقيت انت استفدت بشكل كبير جدا، وعملت حاجة حتى لو ما تصلحش للنشر بس مفيدة ليك انت، مفيدة لمن وراءك، انا حتى حد وراك ايه يستفيد بيها، ابنك ولا حد صاحبك ولا بتاع هيذاكر من الكتاب بتاعك او هيذاكر من كذا، يبقى خلاص انت ايه انت افدت. في حاجات كتيرة قوي يعني، في حوالي 10 او 15 طريقة يعني وسيلة للشغل على المحتوى ده، بس يعني على اقل التقديرات دول طريقتين سهلين جدا وممكن تعملهم ببساطة شديدة يعني، وما بيستهلكوش وقت اصلا، مش بيستهلك وقت. في ناس مثلا بقى عندها قدرة إبداعية إنها تعمل إيه؟ في ناس وهم صغيرين كان عندهم موهبة إن هم بيألفوا قصص كذب. أه والله بجد، هو أستاذ إنه يحكي قصة كذب من الأول للإيه؟ للآخر عشان أمه ما تضربوش. فده عنده أصلا الكريشن عالي، هو شخص أصلا عنده مهارة الاختلاق بشعة. صحيح؟ هو بيفضل حتى لما بيكبر بتبقى اخت كدابه برضه، اخ كداب، ولما ده لما بيتزنق بس بيعملها تحويره كده ايه؟ يعني بيبقى بخايف يعني مش عايز يكذب كذب جامد قوي، فيكذب كذب متساوي على قد ما يقدر عشان برضو ايه ما يبقاش شكله وحش يعني. اللي هو عارف اللي بيلف ودور بقى في بيلف، فما ده عنده مهارة اصلا ان هو كذاب. هو بجد صدش يعني، اقصد ان هو لا، ده طريقة من طرق العمل على المحتوى، انك بعد ما تاخد المحتوى ده تحوله القصة. القصة دي انت دلوقتي عايز اجيب مصطلح مثلا قارئ القرآن ده، يبقى هقول ان في طالب داخل على القارئ اللي هو الشيخ فلان فبيقول له ايه مش عارف ايه فحصل ايه فقال له ايه فدار بينهم الحوار التالي فايه، فممكن يحول المحتوى لايه؟ لقصة. والمحتوى المعرفي ده هو ضمنه جوه القصة
اصلا.
يعني اقصده يعني الشغل على المحتوى اهم من المحتوى ذاته اصلا. انت ده في طرق يعني، انا في حاجات مثلا في المنهج كنت اصلا او بمعنى ادق يعني بالنسبه لي عشان الطب براكتس، الطب اصلا ممارسه، طب مش معلومه، فما فيش فصل كنت بذاكره او موضوع كنت بذاكره الا واعمل تصور لعيان داخل عليا، لازم اعمله التصور ده اللي هو مثلا دلوقتي احول المحتوى بتاعي. يعني انا حتى لما عملت كتاب الطوارئ طب الاطفال ده الحمد لله رب العالمين، يعني لما شافوه الناس اصلا المهتمه قالوا احنا اول مره نشوف حاجه بالعرض ده. يعني احنا مثلا في العاده مثلا عندنا تشنجات في الاطفال، هتفتح كتب حتى الطوارئ تلاقيه بيقول لك التشنجات تعرفها انواعها علاجها والحوارات دي، حتى رغم انه كتاب طوارئ. لا انا ما عملتوش كده، انا عملته على انها قصه بتسلسل زمني، ان دخل عليك العيان اول حاجه هتعملها ايه، تاني حاجه ايه، تالت حاجه ايه، رابع حاجه ايه، عاشر حاجه ايه. كانت مرهقه
عمليه
بالظبط، بحيث ان هو بقى ايه عارف، احنا بنسميها عندنا في الطب كلينيكال ابروتش، يعني مدخل كلينيكي لعرض المعلومة. فهو بما ان المعلومة اصلا المفروض انها معلومة بتتطبق، فلازم انت الابروتش بتاعك يبقى ابروتش تطبيقي ماشي، فانت او طريقة التناول بتاعها ترى تطبيقي. فانا جبت مثلا اشهر 15 حاجة من الطوارئ عندنا في الاطفال واشتغلت عليها كده. كنت مثلا اجيب المرحلة ما بجمع المعلومة، اجمع كل المعلومات اللي انا عايزها، كنت ممكن ارجع ل 100 مصدر مثلا لنيلسون مش عارف ايه، بعد ما اجمع المعلومات كلها وتبقى حاضرة عندي ابدا ايه ارتبها زمنيا بقى. اول حاجة ايه؟ طب ولما تيجي تشوفه هتبص عليه هتلاقيه مثلا بيعمل حركات غريبة، الحركات الغريبة دي نوعها ايه؟ طب تفرقها ازاي من النوع التاني؟ الخطوة الثانية كده كده. في اوقات انت محتاج تحكي قصة، انت عايز الموضوع تاخده في شكل ايه؟ قصة. برضو ما هو في النهاية يفضل الكتاب ده بتاع مين؟ بتاع المختصين اصلا، مش بتاع الناس التانيين، محدش يعرف ايه يعني. هو كتاب ملغز لابد من حل الالغاز دي. انا مش عايزك تشتغل على الكتاب انك تلغزه، فاهم قصدي؟ المتون كلها هي ملغزات، يعني المتون ملغزات، هي هو لغز الكتاب بشكل معين. اي نعم بييسر على طالب اللي هو ايه يعني المختص، بس طالب المختص ده اصلا بيقعد يعاني عبال ما ايه عبال ما يفك الليله دي كلها. فانت انت يعني المفروض العمل عليه انك متلغزوش، اما انك تقربه. انا عايزك تقربه للجماهير المسلمين، عايزك تقربه لنفسك انت، حتى تقربه لفئة من الفئات. انما صراحة مشوار المتون ده لا، ده التلغيز مش صح. كنت بقول بقى في التصريف، تخيل بقى ان احنا كبشر اهو، احنا في لما بنيجي نصنف او لما بنيجي نتكلم بنحاول نتصرف يعني تمام، علشان ده بيطفي على يعني على كلامك لون من الابداع، انك تتكلم 10 مرات في الموضوع واحد يسمعك 10 مرات ما ايه ما يزهقش، يحس انه ال10 مرات كأنه بيسمع حاجات ايه جديدة. ليه بقى؟ من الحاجات الجميلة في التصريف ابراز نقاط ما كانتش بارزالك انت قبل كده، لان لما سمعتها بالطريقة الاولى ما دخلتش دماغك. يعني اصلا انا لما كنت بعرض سي بعرض بشكل ان انا بقول معلومة ومش عارف ايه عمال اسرد معلومات، لما جيت اعرض بشكل تاني على انه حوار تم بين واحد والتاني، فانتبهت انت الجزئية ما سمعتهاش في الايه، لا الحتة دي لما سمعتها في المضمون الاول ما كانتش ايه مش واضحة لك، مش باينة، كانت في وسط الكلام، خدت بالك من حاجات معينة لان كانت طريقة العرض مش مناسبة ليك انت. لكن لما صرفت في التصريف بنت لك حاجات اصلا هي ايه، ايه ده النقطة دي جديدة، مش جديدة هو قالها بس قالها بشكل مختلف، الشكل ده بقى انسب للايه للتلقي عندك، فبناء عليه انت المعلومه اتضحت عندي. ولعل ده من حكم التصريف في القران اصلا، ان التصريف ده عشان استيعاب كل البشر اصلا، ان الشخص ده المره دي لما يصرف. ولذلك ده وده اللي بيحصل اصلا، ان انت في اوقات ممكن معنى تنتبه له في صوره ايه ده، تلاقيه في الصوره تحس انه معنى ايه جميل جدا رائع جدا، تلاقي ان المعنى ده اصلا موجود في صور انت حافظها. ايه ده موجود في صور كذا وكذا موجود، بس انت ايه طريقه العرض نفسها ما استفارتش انتباهك قوي، بس استفار انتباهك طريقه العرض المختلفه او التصريف اللي تم في الايه في المره الثانيه. طيب في سوره الملك بقى احنا يعني اللي دخلنا في القصه دي اصلا كلها بتاع التصريف، ان احنا ممكن نجد ان معاني هي نفس المعاني تقريبا، ما يعني هي موجوده في سور اخرى. فما يعني اللي كنت قلته في الاول، ما تتوقعش بما ان سوره الملك هي قرينه سوره السجده ان سوره الملك تيجي بموضوعات ايه جديده خالص. لا الملك برضه الملك بتقرا مع السجده قبل النوم. فما تتوقع ما كده قرينتها وفي اقتران ما بينهم.
ايوه في استعمال.
ويعني بما ان الانسان قرينه السجده فما تتوقعش ان الانسان هتجيب مضامين ايه جديده تماما، بالعكس تجد كل المضامين حاضره اللي في السجده حاضره تقريبا في الانسان. نفس الكلام لما ما تتوقعش ان الملك هتجيب مضامين ايه مختلفه تماما، في قدر من الاتفاق قدر من الافتراق، قدر من الاتفاق قدر من الايه من الافتراق. في وارد في الاقترانات ودي وارده في صور كتير ان اصلا يبقى ده موضوع وده موضوع تاني خالص، يعني مش لازم الاقتران ايه يبقى ده تناول وده تناول اصلا، يعني بس قريبين من بعض حاجه بتكمل حاجه كده يعني. انما اللي اقصده ان ما تقولش طب فين هنا ايه لازمه الاقتران ده ما هو تكرار. لا هو مش تكرار، دي اللي كنت بناقشها بس يعني السهل علينا ان حته ان دي ان بما انهم اقترنوا ببعض، يعني ده بيتكلم مثلا عن الجنه وده بيتكلم عن النار ماشي، بيتكلم عن الدنيا بيتكلم عن الاخره ماشي، يعني ده واضح في ذهننا. بس اللي مش واضح اتنين بيتكلموا على الدنيا اتنين بيتكلموا على الاخره اتنين بيتكلموا على الجنه، طب ليه مع بعض؟ انت كانك بتكرر لي معاني، طب ما كان اولى تختار حاجه ثانيه. لا وفي الغالب ده اللي قلنا عليه التصريف، لا سيما لما تكون المعاني باهميه ان هو يعاد التفكير بيها يعني. طيب في سوره الملك طبعا قلنا سوره الملك بتتكلم عن الايه؟
الملك
تفصيل بقى
الملك والملك
الملك والملك
والملك
والملك والملكوت. خلاص ملك والملك والملك والملكوت، ملك الله وملك غيره، ماشي ثلاث محاور. قلت ان في ناس بتشوف انها بتتكلم عن الخشيه خلاص، ولما اتكلمت عن الصوره يعني تناولت المساله دي. طيب المهم فعلى ما يبدو كده للوهله الاولى ان دي ملهاش دعوه بالايه بالسجده خالص، السجدة في سكة تانية خالص، ناس تصنفهم وقصة والإنسان وخلقه وكلام ده كله. متوقع يعني أن سورة الملك هتتكلم عن ربنا أكتر، يعني هتتكلم عن ربنا أكتر، الحديث المباشر عن الله سبحانه وبحمده في سورة السجدة أكتر ولا في سورة الإنسان أكتر؟ لا طبعا في السجدة. أنت عندك نص الصفحة الأولانية تقريبا حديث مباشر عن الله، من أول الله الله الذي خلق السماوات، حديث مباشر عن الله، حديث مباشر أصلا. فكده سورة السجدة هي الأليق بأنها تكون مقترنة بسورة الإيه؟ الملك. ده أول وجه أصلا مهم، أن إحنا بما إن هنتكلم عن ربنا فوكأن سورة الملك جت عملت إيه؟ خدت الحتة المنطقة دي واتكلمت فيها أكتر بقى. بعد الكلام عن ربنا جاء كلام عن الانسان وخلق الانسان، سوره الانسان خدت الحته بتاع خلق الانسان دي واتكلمت فيها ايه اكتر بقى ماشي، لكن سوره الملك خدت الحته الاولانيه اللي هو المرسل اتكلمت عنها اكتر ماشي. وهتجيب سيره الانسان، هتجيب سيره الانسان، هتجيب سيره كل حاجه برضه، بس هي جت من الايه من الزاويه دي او من المنطقه دي. لان لما تيجي تبص برضه تاني سوره السجده قلت لك ان الحديث المباشر فيها عن الله سبحانه وبحمده اكتر من الانسان. خد بالك بقى برضو في سورة السجدة هي بتنتهي ازاي، بتنتهي ازاي سورة السجدة؟ لقلنا المضمون حديث مباشر عن الله برضو، سورة السجدة بتنتهي بحديث مباشر عن الله، خلاص حديث مباشر عن الله، يعني تنتهي بشكل واضح جدا من أول أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون إيه في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أن السوق، يعني حديث مباشر عن الله اللي هو ده راجع بيترد على أول الإيه على أول السور، خلاص كده. طيب فالأقصد إن مساحة الحديث المباشر عن الله في سورة السجدة أكتر من مساحة الحديث المباشر عن الله في سورة الإيه الإنسان، فبناء عليه سورة السجدة هي يعني أولى في الاقتران بسورة الإيه بسورة الملك. طيب سورة الملك طبعا الحديث الأكبر فيها عن الله سبحانه وبحمده بشكل مباشر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، برضو قصة الخلق دي يعني هناك لو نرجع لسورة السجدة هنلاقي أول الحديث عن الله سبحانه وبحمده كان حديث عن إيه، الله، الله الذي إيه خلق السماوات والأرض ما بينهما إيه في 6 أيام ثم استوى على العرش، تمام، يدبر الأمر ما من إيه من شفيع إلا من بعد إذنه، صح كده. فالخلق كلام عن الخلق والتدبير، صح كده، خلق وتدبير. طيب وبعد التدبير الخلق والتدبير ده إيه؟ العلم والحكمة والرحمة، تمام كده. لا لا لا، احنا كنا هناك، الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما إيه 6 أيام ثم استوى على العرش، تمام كده، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، خلاص. يبقى هنا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ده إيه تصريف الهيمنة، تمام كده، تصريف الهيمنة. طيب احنا كده عندنا خلق، بس الخلق ده أصلا المراد به مجرد الخلق ولا المراد به الملك؟ الملك أصلا، يعني الملك الكبير ده يعني السماوات والأرض ما بينهما ثم استوى على الايه العرش، يعني هو يراد منه العظمة أصلا، التعظيم، الملك أصلا الكبير ده مش يراد منه مجرد الإشارة للخلق، لا، يعني الرب اللي يخلق الايه السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام ويستوى على العرش، ده ملك وملك، ملك وملكوت، ده عظمة كبيرة جد، قدرة مش يعني تصرف وهيمنة. وبعدين يقول بعدها بقى ما لكم من دون مولي ولا شفيع أفتذكرون، ملكية تام، فأصلا ده كله كده ملك، تمام. طيب يجي بقى يدبر الأمر من الإيه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما إيه مما تعدون، ده إيه ده ملك وتصريف، تصريف بقى، تصريف في كون ده، تمام. التصريف ده بقى في الابتلاء والتدبير وتدبير الأمور والكلام ده كله، ذلك عالم الغيب والشهادة الإيه العزيز الإيه الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين، الكلام بقى عن سنة. أشوف أنت بقى مطلع الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، القصة بتاعة الملك ده والإشارة ليه الذي خلق الموت والحياة، رحمك الله، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الإيه الغفور، العزيز الرحيم هناك وهنا العزيز الغفور، خلاص، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تمام، الذي أحسن كل شيء خلق، تمام، الذي خلق 7 سماوات طباق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، نفس المضامين ولا لا؟ هي نفس المضامين بس في تصريف كبير جدا، صح، لدرجة ان انت تحس ان سورة الملك بتتكلم عن حاجة ايه تانية خالص، بس لما تقعد تتأمل فيها بالراحة وترد الموضوعات، لو مسكت سورة السجدة وقعدت تكتب بتتكلم الموضوعات ايه، المضامين ايه، 1 2 3 4 5، وجيت شفت مطلع سورة الملك اللي بتتكلم عنه 1 2 3 4 5 يطلع هم ايه نفس الحاجات بالضبط، بس هو ده بقى اللي اقصده بالتصريف، تصريف الخطاب هنا ايه يبدو انه ايه مختلف خالص، رغم انه في الحقيقة هو مش مختلف ولا حق، تمام. طيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، طيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح دي تترد لإيه؟ أحسن الذي أحسن كل شيء إيه؟ خلقه، تمام. خلق الإنسان بقى والتفاصيل بتاع خلق الإنسان وحصل له ما حصلوش هنا كبيرة، طب في إشارة لها الموت والحياة، يعني الموت والحياة اللي هو أصلا لما يجي خلق الإنسان بقى بالظبط هو ده أصلا اللي هو بقى إيه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لغاية يتوفاكم. حياة وموت ماشي، بس الحتة دي تم بسطها هنا، يعني مش صورة الإنسان، احنا مش هنتكلم عن الإنسان، احنا نتكلم عن اللي خلق الإنسان، نتكلم عن الرب تمام، بس الإشارة حاضرة أو مش الإشارة، التصريح حاضر حاضر. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم. طيب هنا بقى سورة الملك هتتظاهر مع سورة السجدة في ايه؟ مش هعملهم ظاهرة يعني هت النذارة، ان النذارة فيها حضرة، ان هي بتدعم مسألة النذارة بشكل كبير. ولذلك وللذين كفروا بربهم، احنا نتكلم عن الكفار ونتكلم عن اللي بيحصل لهم وكلام ده كله، عذاب جهنم وبئس المصير. ارجع هناك كده للحديث عن الكفار ليه؟ غيرنا كسر وسيم، لا بعد التقسيم بقى، فمن كان امنا كمن كان فاسقا لا يستوون، اما الذين امنوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا مما كانوا، واما الذين فسقوا فايه فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به. ركز معايا، كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، مش هي دي الكلام بتاعهم هنا؟ هو ده كلامهم هنا خلاص، هو برضو هي قصه كلامهم هنا المنطقه دي. كنا وقالوا لو كنا نسمع ايه سمعنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا خلاص. المهم هو نفس المضمون برضه، يعني نفس المحتوى المعرفي اللي المفروض يصلنا هو ايه وصل، بس ده التصريف بقى، انك تحس كما لو كان كلام ايه جديد خالص، يعني وكانها تفاصيل جديده. هي في الحقيقه ايه، هي مش حاجات جديده، هي بتثني، هو ده بقى المقصود بالظبط من التثني، بتثني المعاني التي جاء ذكرها في الايه في السوره السابقه. ولذلك انت بقى مثلا ممكن وانت بتقرا سوره السجده ما انتبهتش لايه، كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، واللقطه دي تنتبه لها قوي ايه هنا، ما انتبهتش لايه ابصرنا وسمعنا فرجعنا تنتبه لها قوي هنا، ما انتبهتش لقصه ان هم ما كانوش بيسمعوا سماع تدبر واستجابه ولا بيبصروا بصر اعتبار وكلام ده، تنتبه لها ايه هنا. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم إيه نذير. احنا بنركز على النذارة، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدوا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إيه دي بقى؟ فين نظيرها في السجده؟
لو قال ربنا
تكذيب ذكر صراحه بعد التقسيم، كنتم به تكذبون، مذكور صراحه كلام كده، فذوقوا عذاب الايه الذي كنتم به تكذبون، قبل ولنذيقنا من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. خلاص العذاب هو برضه العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، دي تفاصيل الايه العذاب، يعني المنطقه دي كلها هي هنا بكل برضه ايه المحتوى المعرفي بتاعها او المضامين حاضره تمام. انا بس مش بقى يعني مش هدف الاستقراء، انا بس بديك امثله يعني خلاص. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. خلاص وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في ايه اصحاب السعير، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، هو ده مضمونها، مضمون ابصرنا وسمعنا. طب احنا دلوقتي ابصرت وسمعت، طب انتوا كان فاعترفوا بذنبهم، هم اعترفوا ولا ما اعترفوش هناك؟ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعم الصالحين موقنون، انت دلوقتي توقن. فسحقا لاصحاب الايه السعير، طبعا قلنا كل سياق يعني في حاجات تخصه. طيب ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. هناك ايوه الخوف بقى، يدعون ربهم خوفا وايه وطمعا، وفي الانسان الابرار شوف حضور الخوف ده عندهم ازاي. هنا سوره الملك تاني الخوف ده ايه خشيه تمام. ان الذين يخشون ربهم بالايه بالغيب لهم مغفره وايه ايه بقى، فين المغفره والاجر الكبير دول؟ انت لما تبص المغفره مبسوطين بقى هناك، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا، يعني شوف بقى مبسوطين هم هناك، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يمكن حتى الآن الصفحة الأولى كده تقريبا أغلب مضامينها موجودة فين؟ في السجن، تمام؟ بس لما تبص لتفاصيل المضامين كده بالراحة، الله، ولو باختصار حديث عن الله خلاص، وعن خلق الله وملكه وكلام ده كله، وبعد كده حديث عن إيه؟ عن مصير المكذبين، وكأننا خدنا يعني نص الصفحة الأولى، تمام؟ الأولاني، ونص الصفحة التانية الأخران، صح كده؟ كأننا خدنا دوله إيه؟ دوله دول كده. طيب ليه؟ لأن احنا واخدين من الأول إن الصورة واخدة خط الإيه؟ النذارة، فهناخد المضامين المتعلقة بالنذارة دي، تعظيم الرب سبحانه بحمده وعظمته في قلوبهم، بعد كده الإيه؟ الجزء بتاع الإيه؟ النذارة. فهو الحاجات اللي ما ذكرتش يتم طيها، ما في حاجات بتطوى وحاجات بت ايه وحاجات بتبسط. اللي طوي خلاص بقى، واسروا قولكم او اجهروا، ما هو ده اللي بقولك عليه الصورة، ان الصورة بتترسم هي الصراحة، لكن هنا بقى ركزت اكتر على الحتة الفلانية الحتة الفلانية. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. ايوه، ذلك عالم الغيب والشهادة ليه؟ العزيز الايه؟ العزيز الرحيم. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، ذلك عالم الغيب والشهادة، هي هنا وفي اللي قبلها، ان الذين يخشون ربهم بالايه؟ بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. ليه؟ لانها سورة الملك بتركز شوية على البعد بتاع ايه؟ بتاع الخشية في الغيب، مش الخشية في الشهادة، مش الخشية بتاعت الجماعة الكذابين اللي زينا، اللي هي الخشية في الايه؟ في الشهادة، اللي انا خايف وخايف وكده، ومعلش يا جماعة انا اسف عشان بخاف ربنا، وقدرش اعمل كده، حرام، ربنا ما يرضاش كده. بتركز على الخشية بتاع الايه؟ بتاع الغيب دي نفسها، ان دي المقياس الحقيقي للخشية، المقياس الحقيقي لايه؟ الخشية اصلا، تمام؟ ليعلم الله من يخافه بالايه؟ بالغيب. فما تكون في ايه؟ في غيبة عن اعين الناس. ولذلك اصلا عكسها وحش جدا برضو، يعني عكسها لما الانسان يبقى مش كده، اذا خلوا محارم الله انتهكوا، وحش قوي. فبتركز على الحتة دي، حتة الخشية بالايه؟ بالغيب. لان برضو الحديث عن الخشية في القرآن ما هو كتير، بس الحديث عن الخشية اللي في سورة الملك زي ما قلنا، يعني قلت القصة دي قبل كده، لما يبقى في موضوع مهم او موضوع من المواضيع الكبرى حاضر في صورة، لازم تفكر في اللي تميز بيه او اللي تميزت به الصورة دي في تناول الموضوع ده، ماشي؟ يعني مثلا صورة اتكلمت عن الرحمة، اتكلمت عن الخشية، اتكلمت عن المحبة، اتكلمت عن الرجاء، موضوعات كبيرة، توكل. لازم تركز الصورة دي تميزت بايه في تناول الموضوع ده، ده مهم جدا. حتى قلت في اللي بيحضر ايه، لازم تعرف ايه اللي تميز، العرض هنا تميز بايه. ما احنا قلنا في نقاط اتفاق ونقاط افتراق، فنقاط الاتفاق دي حاضره، ما خلاص هيشير للخشي، بس بقى ايه نقاط الافتراق؟ ايه الحاجه هنا اللي كانت بارزه قوي المميزه للغايه؟ تمام، الذين يخشون ربهم بالايه؟ بالغايه. لهم مغفره واجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الإيه؟ الصدور. طيب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هناك ربنا قال إيه؟ ذلك عالم الغيب والشهادة. نشوف حتة عالم الغيب والشهادة دي إيه؟ شغالة معانا هنا كتير خالص. ليه؟ لأن العلم مطلوب جدا في النذارة، ومطلوب جدا في الخشية. يعني اصلا اغلب الناس اللي ما بتخشاش ربنا بالغيب هي مسألة العلم عندها مش حاضرة كويس، لان العلم في حاجتين، في الشهادة والرقابة، حاجتين مهمين جدا في العلم، في ايمانك بالعلم، امنت انه يعلم، اذا هو رقيب، مش رقيب، اذا هو شهيد، يعني ما فيش حاجة اصلا غيبة. يعني يعني انت امنت ان ربنا يعلم كل حاجة، طب ما انت لازم تراقبه، بالعكس لازم تعلم ان هو معك بعلمه واحاطته، هو معكم اينما كنتم. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه الايه؟ النشور. هنرجع بقى للقصه اللي هي ايه؟ احنا قلنا ان المفروض يعني كده قلنا احنا بنتكلم عن الرب سبحانه وبحمد، فاحنا بنتكلم هنا عن مظاهر الملك، فاذا لازم هيكون في تفاصيل تخص الايه السماء والارض وتخص الحاجات التانية وتخص الانسان ده اصلا، تمام؟ فيبقى في بقى تفاصيل، بس احنا هنا بما ان الغالب ان احنا عايزين النذارة فلازم التفاصيل دي تذكر في معرض الانذار، ماشي؟ احنا نريد ان احنا نوقظ القلب ده، فلازم التفاصيل تذكر في معرض الايه الانذار.
قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.